من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا من قاعدة أسباب النزول، طبعا في بعدها اللفظي كقاعدة من قواعد التفسير، في بعدها في نظام الاستعمال اللفظي، أما لها أبعاد أخرى أسباب النزول في نظام معاني القرآن، وأيضا في نظام ثالث وهو نظام قواعد نظام حقائق القرآن، هذا سيتكرر العودة إلى قاعدة أسباب النزول. هذه الجهات التي مرت بنا في قاعدة أسباب النزول في بعدها اللفظي، مفاد اللفظ وكذا ومؤديات أسباب النزول من بعد اللفظ. ندخل إن شاء الله الآن في قاعدة أخرى من قواعد نظام الاستعمال اللفظي، وهي قاعدة معروفة بالقراءات، القراءات العاشر، القراءات السابع، القراءات أكثر من العاشر، قراءة عاصم، قراءة نافع، قراءة ثم جرى حمزة. قراءة مثلا تنسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أو تنسب إلى أبي بن كعب، أو قراءة عبد الله بن مسعود، أو لما جرى. طبعا أيضا قاعدة القراءات القرآنية، هذه القاعدة في كقاعدة تفسيرية أو من علوم القرآن، هي الأخرى ليست ذات بعد لفظي فقط، لها بعد في نظام الاستعمال اللفظي في القرآن، ولها بعد أيضا آخر في نظام معاني القرآن، ولها بعد أيضا آخر في نظام حقائق القرآن، فأيضا سيتكرر البحث فيها في جهات أو في مواقع ثلاثة. لكن ها هنا نخوض بمشيئة الله في بعدها اللفظي، نظام الاستعمال اللفظي. وبداية إذن ليس بحثنا الآن في حجية القراءات بعد، لأن هذا يرتبط بنظام نظام المعنى، عالم المعنى في القرآن. وإنما سنخوض في أصل معرفة القراءات وفي هذا البعد من زاويتها اللفظية. نعم، كنبذة تاريخية، طبعا هناك روايات موجودة عند مروية عند المسلمين أن القرآن نزل على سبعة أحرف، فالبعض أولها بالقراءات السبع. طبعا دور القراءة وأهميته في تفسير القرآن الكريم عظيم، سنبينها إن شاء الله. نعم، فأيما كان، بعض فسر ما ورد من الروايات أن القرآن نزل على سبعة أحرف بالقراءات السبع، في رواية أهل البيت موجودة أيضا القرآن نزل على سبعة أحرف، وفي روايات أخرى لا داحضة لزعم تعدد القراءات في الأصل في القرآن الكريم، وتبين أن القرآن نزل من عند الواحد على حرف واحد، ولكن هذا ليس تنافي في الروايات الواردة عن أهل البيت، لأنه فسرت في جملة من الروايات السبعة أحرف يعني أساليب القرآن، أسلوب بالأمثال، أسلوب بالقصص، أسلوب بالموعظة، أسلوب بالجدال، أسلوب بالأحكام والحكم. فالمقصود من السبعة أحرف تنوع أساليب القرآن الكريم السبعة في بياناته، والمراد من تلك الروايات الأخرى التي تقول نزل على حرف من الواحد على حرف واحد أو بحرف واحد، المراد أن القراءة الأصلية هي قراءة واحدة، فما في تنافي من الرواية. إجمالا القراءات على إتحال هي متعددة وليست محصورة بعشرة ولا بسبعة، القراءات كثيرة جدا. في القرن الثالث أو الرابع الدولة العباسية ارتأت مع مجاهد لو أحد المفسرين من المذاهب الإسلامية، ارتأت أن تحصر القراءات في عشرة أو سبعة نظير المذاهب الأربعة عندهم في الفقه. المذاهب الفقهية لم تكن أربعة ولا ثمانية عندهم، ما شاء الله، النخعي، الثوري، زرعة، فقهاء كثيرون لديهم ولديهم أتباع. في القرن الرابع أو الخامس أو السادس ارتأت الدولة العباسية في بغداد في مدرسة المستنصرية أن تسد شر هذا التشتت عندهم، فحصرت المذاهب الفقهية بماذا؟ بأربعة مذاهب. وإلا المذاهب الفقهية لديهم ليست مذهب أربعة أو خمسة أو ستة مذاهب، وما شاء الله ابن حزم عنده مذهب، ماذا فلان عنده مذهب، ولا مجرد حصرها في الأربع طارئ عندهم. كذلك الحال حتى في القراءات، القراءات القرآنية متعددة كثيرة كانت. الآن لذلك إذا تراجعون إلى مصادر كتب القراءات مثل النشر في القراءات العشر أو غيرها الشاطبي أو غيرها من كتب القراءات، تلاحظ أنهم يذكرون أكثر من سبع أو عشر قراءات، أكثر من عشر قراءات يذكرونها، فإن لم تكن في كل آيات في جملة من الآيات يذكرون عدد غفير من القراءات. هذه نقطة لابد من الالتفات إليها في القراءات. فإن القراءات إذن كانت متعددة وحصرت في القرن الثالث أو الرابع بتنسيق بين الدولة العباسية والمفسر مجاهد في هذه القراءات السابعة والعاشرة. النقطة الثانية في القراءات هي نقطة ولو الآن لن نتداولها لكن نشير لها إشارة سيتم تداولها إن شاء الله في بحث نظام عالم المعنى في القرآن. هل القراءات السبع متواترة أو لا؟ على كل جملة من المتأخرين العصر من المفسرين الخاصة على إتحال يذهبون إلى عدم تواتر هذه القراءات. طبعا يعني وقسم يذهبون إلى تواترها حتى منا وكثير وأكثر الجمهور من عامة مذاهب المسلمين. طبعا عدم تبني تواتر القراءات يجب أن نلتفت له في نقطة ثالثة في بحث القراءات. ما هي هذه النقطة الثالثة؟ النقطة الثالثة في القراءات هي هذه: أن من الأمور العلمية الحساسة جدا وذات أهمية كبيرة جدا 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 هاي النقطة، الفصل بين دائرة القراءات ودائرة ومساحة قطعية القرآن العزيز. كون القرآن الكريم قطعي، النزول من الله والصدور من نبي الله أمر، وحكم القراءات وشأن القراءات أمر آخر. في بادئ الأمر لعل هذا الأمر يصعب عليكم تصور التفكيك والفصل بين القراءات وماذا؟ متن القرآن الكريم. أوليس القراءات هي قراءات في متن القرآن الكريم؟ فكيف القراءات تنفصل تنعزل عن متن القرآن الكريم؟ رغم أن هذا شوي صعب، لكن الآن كمدعى لا أقل دعونا نثبته ثم نخوف في شيء فشيء. فإذن إطار نستهل ونبتدئ البحث فيه الآن الفرق والتفكيك بين القراءات وبين قطعية متن القرآن، سواء بني على أن القراءات متواترة أو القراءات غير متواترة. هذا لا صلة له بقطعية تواتر، سواء قطعية القرآن سواء بالتواتر أو بغير التواتر، قطعية متن القرآن. كثير من الحواريات والحوارات والسجال في الحوارات التي تنشب أو تقام بين المحاورين من المدارس الإسلامية الأخرى المذاهب الإسلامية الأخرى وبين المتحاورين من قبل مدرسة أهل البيت، يقع خلط في هذه الحواريات بين بحث القراءة وبحث ماذا؟ متن القرآن. وكأن البحث في تمحيص القراءة الصحيحة وما شابه ذلك وتخطئة القراءة غير مثلا الخاطئة، هذا نوع من فتح الباب لتحريف القرآن. وهذا على كل غفلة كبيرة. القراءات إن كانت السبع متواترة أو العشر متواترة، هو باتفاق المفسرين الكثر أن القراءات غير منحصرة في عشرة، عشرين ثلاثين عشرات القراءات موجودة. إذن تلك من المسلم جملة منها غير قطعية غير متواترة، ومع ذلك ظنية القراءات لا تنسحب ولا تزعزع قطعية القرآن متن القرآن. وعلى ضوء ذلك لاحظ أن هناك روايات كثيرة أفرض موجودة في المصادر الحديثية لمدرسة أهل البيت السلفية أو الوهابية أو غيرهم عن الحل ممن يتحاورون ممن لم يتضلع في علم القراءات أو قواعد علم التفسير يخلط خلط وسيع بين بحث تحريف القرآن نفي تحريف القرآن وإبطال تحريف القرآن ومبحث القراءات. فأي قراءة يشاهدها في أحاديث مدرسة أهل البيت يقول أنتم تؤمنون بالتحريف، بل حتى كثير من يعني المحترفين في البحوث من الخاصة يعني يحصل لهم الخلط بين بحث إبطال وبطلان تحريف متن القرآن الكريم وبين مبحث وجود روايات مضمونها قراءات في الآية الكريمة، غاية الأمر هذه قراءات منسوبة لأهل البيت. فرق بين اختلاف قراءة أهل البيت عليهم السلام مع القراءات العشر أو السبع وبين بحث التحريف في متن القرآن الكريم. مثلا في جملة ولاحظوا من شواهد التفرقة، السيد المرتضى الصدوق، الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، إلى أن يصل إلى الطبرسي صاحب مجمع البيان، الشيخ الطوسي صاحب تفسير التبيان، يذكرون في كتبهم قطعية القرآن الكريم وإبطال التحريف. وأن القول بتحريف القرآن قول باطل وزيغ وفاسد. رغم أنهم يلتزمون بذلك، الشيخ الطوسي في كتاب التبيان راجعوا كتاب التبيان يذكر كثير روايات فيها قراءات أهل البيت. وتلك الروايات مشتملة يفرض على كلمة زائدة أو كلمة بديلة أو مجرد أو كلمتين أو ثلاث. صاحب مجمع البيان الطبرسي رحمة الله عليه كما على نهج القدماء من علماء الإمامية يبطل أشد وينكر أشد إنكار تحريف والعياذ بالله القرآن الكريم قطعي. رغم ذلك نفس الطبرسي في كثير في جل الصور في عديد من الصور يذكر ولكن يقول وفي قراءة أهل البيت كذا وفي رواية أهل البيت اللفظ الآية كذا. سبب الالتزام بهذا الثنائي ما هو؟ باعتبار أن مجال ومدار ومساحة القراءة مجالون وقطعية متن القرآن وصيانة عن التحريف أم دائرة أخرى. طبعا هذا البيان الذي أذكره من التفكيك بين الدائرتين على وفق جمهور يعني غالب علماء المفسرين من على يتحمل الفريقين المحققين. الفرق بين باب القراءات وبين إبطال تحريف متن القرآن. نعم لا أنفي أن جملة من الخاصة وقع عندهم الخلط بين بحث القراءة ومثل القرآن وقع. يعني ماذا؟ يعني حسبوا أن تعدد القراءات في رواية البيت هذا لها مسيس بتحريف القرآن فأعرضوا عن تلك الروايات وضربوا تلك الروايات عرض الجدار مع أنها ليست في صدد التحريف. فرق بين باب القراءة وباب صيانة القرآن عن التحريف. طبعا حصل بعد خلط آخر حتى عند أهل السنة على إتحال في نظرتهم رواية أهل البيت أو رواية عندهم و ثلة بعد من الخاصة. خلط آخر بين ماذا؟ بين باب حجية قطعية متن القرآن وحجية وبحث القراءات وباب ثالث باب التأويل. يعني هناك روايات تأتي بمفاد تأويلي يحسبونه أنه ماذا؟ الرواية تتعرض للتنزيل. الحالة بين التنزيل والتأويل ماذا؟ فرق. بين التنزيل والتأويل فرق. المصحف الشريف تنزيل من رب العالمين، تأويله ماذا؟ تأويله كتب أخرى. أحين لاحظوا كتب المفسرين هي نفس المصحف الشريف؟ لا، كتب المفسرين مثلا 20 مجلد، 10 مجلدات، 5 مجلد، القرآن مجلد واحد. إذن التفسير ما هو؟ تفسير القرآن غير متن القرآن. تلك كتب التأويل أيضا فيما إذا كان تأويل من رب العالمين إليه قدسية الخاصة. ألم تسمعوا بالحديث القدسي؟ الحديث القدسي ما هو؟ الحديث القدسي ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهل بيت، حديث يعني كلام الله لكن ليس كلام قرآني، كلام ماذا؟ قدسي غير قرآني. كذلك التأويل، التأويل من رب العالمين للقرآن كتاب، يعني كتب أخرى بس مو هي تنزيل القرآن. تنزيل القرآن هو الألفاظ الموجودة بين الدفتين. هذا بعد خلط وسي حصل عند كثيرين من الفريقين. باب التأويل شيء وباب ماذا؟ التنزيل شيء آخر. ثم التنزيل متن القرآن مجال وصعيد والقراءات صعيد آخر. ثلاث أبواب حصل بينها خلط عظيم. سنلج فيه شيئا فشيئا. هذا لتوضيح هذه الموضوع القراءات. طبعا في بعض الخاصة وربما بعض العامة بعد، مثل السيد أخوي رحمة الله عليه في كتاب البيان في تفسير القرآن يقول الالتزام بتعدد القراءات نوع من فتح الباب لتحريف القرآن. ولأن السيد الخوي يعني عنده قطعية في إبطال تحريف القرآن بوسع وسيع، ينفي نعم وهو صحيح نفي تحريف القرآن الكريم، القرآن الكريم قطعي إلى درجة يعني أصر السيد في نفي تحريف القرآن الكريم حتى القراءات، أنها باعتبار القراءات هامش متن القرآن وليست هي ماذا متن القرآن، حتى هذا الهامش لصيانة قراءة التحريف قال أن الالتزام بتعدد القراءات تحريف، فلا بد قراءة واحدة من القراءات هي الصحيحة. لكن هذا ليس رأي جمهور علماء الإمامية ولا جمهور علماء أهل السنة. القراءات حكمها غير حكم ماذا؟ مجالها دائرتها مساحتها غير ماذا؟ مساحة متن القرآن. الآن فقط اليوم استعرضنا مدعى بس توضيح تصور المدعى، لأن هذا البحث العلمي المعروف المفروع عنا بين علماء الفرقين الآن كاد ينسى. وصلى الله على محمد وعلى آله.